إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، نعم الله عز وجل على العباد كثيرة، نعم ظاهرة وباطنة. ومن هذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها على الإنسان نعمة البصر، فهي نعمة عظيمة. هذه النعمة ذكرنا الله عز وجل بها، وأن حقها أن تشكر. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وذكر الله عز وجل هذه النعمة في مواضع كثيرة، ويذكر أن كثيرا من العباد قليل الشكر في حقها. هذه النعمة الله عز وجل هو الذي أكرمك بها، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سجوده: سجد وجهي للذي خلقه فصوره، للذي خلقه وصوره، فشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. هو الذي شق السمع وشق البصر. الإنسان يمر في مراحل في خلقه: نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم يصور في مرحلة المضغة، وإذا به بعد أن كان قطعة من اللحم يصير على هيئة إنسان. يشق الله مكانا للبصر، مكانا للسمع، وهكذا الفم والأنف، ويصوره. قال الله عز وجل: في أي صورة ما شاء ركبك. وهذه النعمة، نعمة البصر، لا يعرف قدرها إلا من فقدها. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة الثلاثة من بني إسرائيل: الأبرص والأقرع والأعمى. لما جاء إليهم الملك سأل هذا الأعمى: أي شيء أحب إليك؟ أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله علي بصري. هذا ما ولد أعمى، ليس بأكمه، وإنما ذهب بصره، فكيف بالذي يولد أكمه لا يبصر؟ قال: أن يرد الله علي بصري فأبصر الناس. نعمة البصر نعمة عظيمة. ولهذا لما جاء إليه الملك بعد ذلك وقد صارت له الأموال من الغنم، قال أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. قال خذ ما شئت ودع ما شئت، قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله، خذ ما شئت ودع ما شئت. قال إنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا دعاء أن ندعو بحفظ هذه النعمة، وأنها تكون آخر ما يفقده الإنسان من حواسه، أن تصحبه وأن تكون معه حتى أجله. جاء عند الترمذي من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قلما يقوم من مجلس إلا ويدعو بهذا الدعاء: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، أي اجعل السمع والبصر يصحبنا إلى آجالنا آخر ما نفقده من حواسنا، واجعله الوارث منا، فهي نعمة عظيمة. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين تبصر السماء تبصر البحار تبصر المخلوقات، تتفكر في آيات الله الكونية وتدبر آيات الله الشرعية. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها؟ إذا كنت لا تملك هذه النعمة أو فقدتها كيف ترى السماء؟ سألوا رجلا أعمى ولد على هذا الحال أكمه، فلما كبر الناس يقول له: ماذا تتمنى؟ قال: أتمنى أن نعمة البصر، كم أسمع في القرآن السماء والنجوم والخلق، ما أدري ما هي السماء، ما أدري ما هي النجوم، ما أدري ما هي هذه الجبال، ما يراها. فنحن في نعم عظيمة نتقلب فيها، والله عز وجل يقول عن هذه النعمة: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ستسأل عنها: هل شكرت الله عز وجل بها؟ هل استعملتها في طاعة ربك؟ تأملت في آيات الله الشرعية والكونية وانتفعت بهذه النعمة؟ فهذا من شكر نعمة الله. ومن شكر نعمة البصر أن تغض بصرك عما حرم الله عليك، هذا من أعظم شكر النعمة. ومن غض بصره عما حرم الله عليه كان سببا في زكاة قلبه وطهارته ونقاوته، وكان دليلا على تقواه لله. هذا أمر أمر الله عز وجل به: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ليس هذا خاصا بالرجال بل حتى النساء. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ثم بين من منافع نعمة غض البصر عما حرم الله أنها سبب لحفظ الفرج عن الحرام. قال: ويحفظوا فروجهم، ثم بين نعمة أخرى أو منفعة وثمرة أخرى لنعمة البصر أنها سبب لتزكية هذا القلب، ذلك أزكى له، زكاة لقلوبهم، تقى لله عز وجل، وكذلك تقوى ونقاوة لهذه القلوب. ولهذا شرع الحجاب للمرأة المسلمة لوقاية الإنسان من النظر إلى المرأة المحرمة، لأن هذا فيه طهارة للقلوب. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ثم بين الحكمة: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وإذا كان هذا في حق خير مجتمع في هذه الأمة في زمن العافية في خير القرون، فكيف بمن بعدها؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. من منافع وثمرات غض البصر أنها سبب لنور القلب، يستنير القلب. ولهذا يقول الإمام القيم رحمه الله: ذكر الله عز وجل في سورة النور بعد أن ذكر الأمر بغض البصر، ذكر بعدها بآيات: الله نور السماوات والأرض مثل نوره، قال أي في قلب عبده المؤمن، كمشكاة فيها مصباح الآية. فالقلب يستنير إذا غض الإنسان هذا البصر، لأنه أعظم منفذ يؤثر على القلب صلاحا وفسادا، البصر. وهكذا من ثمرات غض البصر صدق الفراسة. ولهذا يقول الإمام القيم رحمه الله عن شجاع الكرماني أنه قال: من عمر ظاهره بالسنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عما حرم الله واجتنب الشبهات وتغذى بالحلال لم تخطئ له فراسة، لم تخطئ له فراسة، إن في ذلك لآيات للمتوسمين. فراسة يميز بها بين الحق والباطل، بين الخير والشر. فإن كثيرا من الناس ربما عميت بصيرته بسبب إطلاق بصره. وانظر إلى قول الله عز وجل في قوم لوط لما أطلقوا بصرهم بالنظر إلى المردان بنظر شهوة محرمة، قال الله عز وجل عنهم أنهم في غاية الوقاحة: إنهم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ومعنى يعمهون أي معناه عميت بصائرهم، ولهذا عاقبهم الله بأشد العقوبات وأعظم أنواع العقوبات. أرضهم قلبت ظاهرها صار باطنها، ورموا بالحجارة، عذبهم الله. وهكذا عباد الله، من منافع غض البصر أنه سبب لدخول الجنة. جاء عند الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأوفوا إذا وعدتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. غضوا أبصاركم، هذه من أسباب دخول الجنة. غض البصر من أسباب أو هو امتثال لأمر الله عز وجل، وامتثال أوامر الله سبب لسعادة العبد في الدنيا والآخرة، وأيضا هو سبب لسلامة هذا القلب من أثر النظر إلى ما حرم الله. فإن الإنسان بغضه لبصره يسد عن قلبه الفتنة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، في الصحيحين عن أسامة رضي الله عنه. قال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ولهذا انظر إلى ذلك الرجل الصالح جريج، لما تذاكر بنو إسرائيل عبادة أرادوا إفساده، فقالت امرأة بغي معروفة بالفجور أنها ستتعرض له وتفسده، فجاءت إليه وهو في صومعته يتعبد لله، فلما عرضت نفسها عليه لم يلتفت إليها، وقاه الله شر فتنتها، لم يلتفت إليها. ولهذا حصلت له كرامة عظيمة بعد أن ذهبت إلى ذلكم الراعي الذي يأوي إلى صومعته وحملت منه. جاء بنو إسرائيل وضربوا جريجا واستنزلوه من صومعته ولا يدري، والسبب في ذلك دعاء أمه عليه. فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغي فولدت منك. قال ائتوني بالصبي، ثم صلى لله تعالى. والصبي ولد في الشهر الأول، كيف يتكلم بعد أن صلى طعن في بطنه؟ قال من أبوك؟ قال فلان الراعي. أنطقه الله كرامة لهذا العبد الصالح، غض بصره عما حرم الله، منافع عظيمة لمن غض بصره عما حرم الله، سبب لعزة القلب، لعزة المؤمن وقوة قلبه وسلامته من التشتت. فإن من أطلق بصره إلى ما حرم الله حصلت له الحسرات، وعلق قلبه بما يكون سببا لإفساده. ولهذا ذكر أهل العلم أن من أطلق بصره عما حرم الله صار أثر هذه الصورة المحرمة في قلبه كالصنم يعكف القلب عليها، ويبقى مشغولا بها، يبقى مشغولا بها، وربما سعى إلى الوقوع في الفواحش بسبب النظر. فلهذا من حكمة الله عز وجل أمرنا بغض البصر. عباد الله، هناك مواطن ينبغي للإنسان يحذر فيها من أن يطلق بصره، منها إذا جلس في مكان هو ممر للناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والجلوس في الطرقات، اجتنب ذلك، هذا أسلم لنفسك ولقلبك. لكن لو أن الإنسان جلس وكان له حاجة فما هو الأدب في ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام إن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه يا رسول الله؟ قال غض البصر، غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه عن أبي سعيد رضي الله عنه. وهكذا أيضا إذا كان الإنسان في مسكن يسكن فيه أقاربه، فربما خرجت بعض النساء غير منتبهة أنه يوجد أحد من الرجال فحصل نظر فجأة، فهنا غض بصرك واصرف بصرك. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن نظر الفجأة قال اصرف بصرك، اصرف بصرك. رواه الإمام مسلم عن أبي طلحة رضي الله عنه، وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، اصرف بصرك. من الناس من يتساهل في هذا الأمر، ربما يقول زوجة عمي وزوجة خالي وزوجة أخي هذه أنا لا أنظر إليها بنظرة سوء. لا، أنت تخالف شرع الله، سواء قلت قلبك طاهر أو غير ذلك، هذا لا يجوز لك أن تنظر إلى المرأة التي ليست من محارمك. فزوجة عمك أو زوجة خالك أو زوجة أخيك، أو لو أنه مات عنها أو طلقها فإنه يجوز لك أن تتزوج بها، فليست من المحارم، محارم محرمة عليك على الأبد. وهكذا من هذه المواطن التي يحذر الإنسان على نفسه إذا جاء إلى بيت أحد من الناس لحاجة ليدخل البيت فإنه يصرف بصره إذا استأذن وطرق الباب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل لما رآه ينظر، جعل يستأذن من الباب وينظر إلى شقوق في الباب، وكان بيد النبي صلى الله عليه وسلم مشط من حديد أراد أن يختل عينه، ثم قال له بعد ذلك لو أعلم أنك تنظر لطعنت بها في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. متفق عليه عن سهل بن سعد رضي الله عنه. فلا بد أن يكون الإنسان في مواطن حذر، حذرا عن أن يطلق بصره إلى ما حرم الله. وهكذا من كان طبيبا يعالج، إذا اضطرت المرأة إلى علاج عند الرجل ولا يوجد نساء فإن الطبيب لا ينظر إلى غير ما اضطر إليه من العلاج، فإن كان المرض في اليد فلا حاجة لكشف الوجه، إن كان المرض في القدم فلا حاجة لكشف الوجه إلى غير ذلك، لأن الضرورة تقدر بقدرها فلا يجوز تجاوزها إلى غير ذلك من المواطن. وهكذا من ذهب للحج أو العمرة فإنه يحذر أن يطلق بصره، لأن كثيرا من جهال المسلمين لا ترتدي النساء الحجاب بسبب الجهل المنتشر في تلك البلدان، فتأتي المرأة وهي كاشفة لوجهها وتظن أنها بتغطية رأسها قد صارت في أكمل حجاب، فتغض بصرك، لأن تلك المواطن المعصية فيها ليست كغيرها، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا أيها الناس، من الأسباب التي تعين الإنسان على غض بصره أن يستعيذ بالله من شر البصر. جاء عند الإمام أبي داود من حديث شكل ابن حميد أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر مني. الحديث صححه العلامة الوادعي والألباني ورحمة الله عليهما. ومن هذه الأسباب أن يكون العبد مراقبا لله في كل أحواله. قال الله عز وجل: ألم يعلم بأن الله يرى؟ وقال سبحانه: الذي يراك حين تقوم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالله عز وجل لا يخفى عليه حالك أينما كنت. تجد بعض الناس يجعل على أذنه جهازا ويستمع الأغاني ويظن أن الناس ما دام أنهم لم يطلعوا عليه فالأمر يسير، الله مطلع عليه. هكذا يسارق النظر إلى ما حرم الله، وربما اختلى في مكان مظلم مع جواله في مواقع النت ينظر إلى ما حرم الله. إذا كنت بعيدا عن أنظار الناس فربك سبحانه يراك، تذكر ذلك. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، هو معهم بعلمه وإحاطته، لا يخفى عليه شيء من أحوال عباده. وهكذا عباد الله، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من ينتهك حرمات الله في الخلوات أنه يهدر على نفسه الأجور والحسنات، ينسفها نسفا بسيئاته في الخلوات. عند ابن ماجه من حديث ثوبان رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لألفين أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا، حسنات تعب فيها سنوات في كثير من العبادات تنسف بسبب ماذا؟ قال الصحابة: يا رسول الله، جلهم لنا، صفهم لنا، خافوا على أنفسهم وهم منهم في العبادة والصلاح والتقى والمراقبة لله، خافوا على أنفسهم فكيف لا نخاف نحن؟ فقال: هم من جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم ويأخذون من الليل ما تأخذون، غير أنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. من أسباب غض البصر أن تتذكر أن هذه الحاسة من الحواس تشهد على صاحبها يوم القيامة، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، تشهد عليك عينك، تشهد عليك، نظرت إلى كذا، نظرت إلى المقطع الذي في جوالك من الفجور والفواحش. كم من الناس اليوم فتحت عليهم أبواب المعاصي فصاروا لا يرعون ولا ينزجرون، يفسد قلبه بالنظر إلى ما حرم الله. غض بصرك يسلم فؤادك مما يسخط الله عز وجل. وهكذا عباد الله، من أسباب غض البصر الزواج، فإن لم يستطع الزواج فيصوم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه. من أسباب غض البصر الإكثار من النوافل بعد الفرائض بعد أداء الفرائض. في حديث أبي هريرة عند البخاري قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. يحفظ الله بصره ويحفظ سمعه ويسدد جوارحه بسبب محبته له، لأنه قام بالفرائض وتقرب إلى الله بالنوافل. من أسباب غض البصر أيضا أن تتذكر أن الله عز وجل قد يعاقب العبد بأخذ بصره. قوم لوط عليه الصلاة والسلام لما جاءه الملائكة إليه وكانوا في صورة أناس في غاية الجمال والحسن، جاء إليه أولئك المجرمون من قومه في غاية الوقاحة يراودونه عن هؤلاء الأضياف أن يسلمهم إليهم. قال الله عز وجل: ولقد راودوه عن ضيفه، فماذا كانت العقوبة؟ فطمسنا أعينهم. قال أهل العلم: معنى طمسنا أي أن الله أزال مكان العين وصار كله جلد، ما بقي مكان للعين، صاروا بغير عين، طمست أبصارهم. قال الله عز وجل: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. هكذا من أسباب غض البصر أن يتذكر الإنسان أن أعراض المؤمنين كما أنه لا يحب أن يعتدى على عرضه فهكذا غيره. هل يحب أن ينظر أحد إلى عرضه إلى محارمه؟ لا. فكيف يرضى أن ينظر إلى أعراض المسلمين ويتابع عوراتهم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: أهل النار خمسة، ومنهم الرجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك في أهلك ومالك. أخرجه مسلم عن عياض المجاشعي رضي الله عنه. قال عليه الصلاة والسلام مبينا خطر ذلك أنه إذا أطلق بصره إلى ما حرم الله عليه أنه مخاطر بهذا البصر. قال عليه الصلاة والسلام: من نظر في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. عياذا بالله، أهدرت العين وديتها 50 من الإبل حفاظا على هذا العرض المصون. جاء شاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله ذلي بالزنا. قال: أترضاه لأمك؟ أترضاه لابنتك؟ أترضاه لأختك؟ كلما ذكر له شيئا من محارم قال: لا والله يا رسول الله فداك أبي وأمي. قال: ولا الناس يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لخالاتهم ولا لأخواتهم. ثم دعا له النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه، فكان لا يفكر بشيء بعد ذلك. فأسباب غض البصر كثيرة، ولكن هذه نبذة منها، ولنعلم أن هذه نعمة عظيمة نشكر الله عز وجل عليها بتلاوة كتابه، بالنظر في ملكوت السماوات والأرض والتأمل والتدبر في آيات الله، والاتعاظ والاعتبار بغض البصر عما حرم الله. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا، وأن يصرف عنا وعنكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يغفر ذنوبنا وذنوب المؤمنين، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله.